ونادر نعمل ايه؟ نادر عامل ايه؟ عامل مشكله ولا عامل ايه؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على جديد الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه في هذا الباب مع المغني. بلغنا الى والله ما نعرف اي مساله يا سيدنا. من كان هي ماشي من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. ها وان احرم من عمره من الحرم ناخذ الحرم. ماشي وان احرم بالعمره من الحرم ناخذ الحرم وعليه. طيب تفضل سيدنا، هات ال اعطي الشيخ المتعدد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معكم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم المعلوم الصالحين. فصل: وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات.
ودلوقتي أحرم الحرم، وعندنا الحديث عجيب هذا الحكم، وعندنا حديث فمن كان بدون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. كيف الإجابة يا أستاذ إبراهيم؟ دي مشكلة. لما يقول هو وش قال؟ قال انعقد إحرامه بها وعليه دم. لما؟ ما هو قال من حيث أنشأ، مفيش وجيزة، بلاش فهلوة. أيوة قول لي مش ماشي. لا أنت عارف، انت لو جلست انت والاخ المنصوري اللي وراك هيستطيع ياتي بها، لكن هو مش بيفكر، ما بيفكرش. ماشي يا اسنوي.
ذلك الحكم المقيم في مكه غير الورق من خارج.
كنت حسبتها عندك، يبقى انت
لان العمره لابد ان تكون متصفه.
نعم حقيقه الامر نقول طب حديث من حيث انشا ممتاز، يبقى اذا نقول لانها عمره فلا بد ان يجمع بين حل وحرم. طب الحج خرج ليش؟ شوف بص بقى الفهلوه هنا. نعم مش محمد،
هو للدليل
فعليا، ما هو للدليل، هي اصلا للدليل. وانا ما اقول لك خرج، هنقول لك خرج بالهوى والذوق والوجد، اكيد خرج بالدليل. ائتي بيه بقى، ما تجيش تقول لي الدليل وتسكت، يبقى انت فهلوه. دي هو احنا اصلا بنتبع شيء في هذا الباب الا بايه؟ الا بالاثر، صح؟
ولان الحج
نسك يجمع بين حل وحرم، لان الوقوف عرفه فين، حل ولا حرم؟ حل. ومزدلفه حرم. فهمتونا يا اخواتي الكرام؟ ممتاز. المايك ماشي. يبقى اذا ان احرم بالعمره من الحرم انعقد احرام وعليه دم. احنا نقول له اصلا الدم ده كيف يذهب؟ يرجع الى الحل، يذهب الى التنعيم، يذهب الى ادنى الحل. ده بل هو لو لم يذهب الى ادنى الحل بعض العلماء يرى ان العمره لا تقبل. ليست بصحيحه. لان الحج يجمع بين حل وحرم، فالعمره ايضا تجمع بين حل وايه؟ وحرم. نعم تفضل. يعني يجعلونها واجبه في العمره، يعني يجب في العمره ان يجمع بين حل وحرم. دلوقتي انتوا فاهمين متصورين المساله؟ مش متصورين. اعتمر من الحرم، ما اعتمرش من الميقات، اعتمر من الحرم ما خرجش للحل. قلنا انت الان ميقاتك الحل وتخطيت الحل فاحرمت من دون الميقات، فعليك دم. طب ده الحكم اهو. الان طاف بالبيت وطاف بالصفا والمروه وقصر، كده انتهت العمره ولا ما انتهت؟ هل تحسب ولا ما تحسب؟ ما احنا قلنا عليه دم، يبقى انتهى. لا، بعض ما قال لا تحسب، لان العمره اصلا بيخرج من اجل ايش؟ عشان يجمع بين حل وهو لم يجمع بين حل وايه، فيبقى اذا لم ياتي بالعمره على وفق الشرع، ووفق الشرع كما اعمرها من التنعيم، وقال لاخيها اذهب بها الى التنعيم. فهمت؟ والقول الثاني ان هي اصلا يعني تصح. تفضل. شيء
قال لكم من خرج الى الحل قبل الطواف ثم عاد اجزاءه لانه قد جمع بين الحل والحرم، وان لم يخرج حتى قضى عمرته صح ايضا لانه قد اتى باركانها، وانما اخل بالاحرام من ميقاتها وقد جبر، فاشبه من احرم من دون الميقات بالحج. وهذا قول ابي ثور وابن المنذر واصحاب الراي رحمه الله، واحد قولي الشافعي رحمه الله.
والمعنى هنا ان الحج ان العمره تصح مع وجود الدم لأنه أحرم من دون المقات، ولأن العمرة لها أركان، ومن أركانها الإحرام وقد أحرم، ومن أركانها الطواف وبالبيت وطواف الصفا والمروة فقد أتى بأركانها. حقيقة الأمر من رأى بأن الجمع بين الحل والحرم واجب قال العمرة لا تجزي، وقال على غير وفق الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا وجمع بين حل و حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت يرجع الناس بحج وعمره ارجع انا بحج وعمره اعمرها من وين؟ من التنعيم، فجمع بين الحل والحرم. فقالوا اذا هي ركنيه الجمع او وجوب الجمع بين الحل والحرم، فان لم يفعل لم ياتي بها كامله على وفق الشرع فتبطل. لكن هو قال هذا اقصى، يعني اصحاب القول الاول ماذا يقولون؟ كيف يردون على ذلك؟ هاش محمد هو يقول هو أقصى في ذلك، أخلى إيه؟ أخلى بتوقيت الميقات بتوقيت الإحرام، لكن أتى بالركن لأن الركن الأعظم هو الإحرام وقد أتى به، لكن أخلى بميقاته، أخلى بمكانه، لذلك قالوا تصح العمرة. وهذا الذي ندين الله به القول بأن العمرة صحيحة والدم يجبر عدم الجمع بين الحل والحرم.
قال والقول الثاني لا تصح عمرته لأنه نسك، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج.
نعم.
قال فعلى هذا وجود هذا الطواف هو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى.
لاحظ، قال لا تصح عمرته لأنه نسك، ماشي، وبعدين فعلى هذا؟
قال فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه هو باق على إحرامي حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ثم بعد ذلك وسعى.
يعني المعنى أنه طاف وسعى حتى لو قصر، وقال عليه لو قصر يقولون أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فيقولون هنا عليه أن يذهب إلى الحل والطواف والسعي كلا طواف ولا سعي، لأن الأمر مرتب بعد الجمع بين هذا، على قول من قال بأنه لابد أن يجمع بين حل وحرم في العمرة في هذا الباب، والصحيح أن العمرة تصح في هذا الباب. تفضل.
قال انحلق قبل ذلك فعليه دم.
يبقى الدم الذي انحلق فعليه دم، ليش؟ هل تكملة أو نقول انحلق فقد أتى بمحظور من محظورات الإحرام فيكون عليه دم، والطواف الأول لاغي والطواف الثاني بالصفا والمروة لاغي لأنه أتى على غير الوصف الشرعي الصحيح. الوصف الشرعي الصحيح أنه يأتي من الحل فيدخل الحرم فيرتب بعد ذلك الطواف البيت وطواف الصفا والمروة، كأنه قفز قفزة فأتى بشيء غير على غير محله، كفي الصلاة من أتى بالسجود قبل الركوع فيبقى سجوده كإيش؟ كلا شيء، لا يعتد. هذه وجهة النظر عندهم.
قال كذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه فعليه فدية، وإن وطئ أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم لإفسادها ويقضيها بعمرة من الحل، ثم إن كانت العمرة التي أفسدها عمرة الإسلام أجزاءه قضاؤها عن عمرة الإسلام وإلا فلا.
يبقى هنا يقول إذا كان معتبرا فأفسدها بالوطئ، طبعا هنا الإفساد بالعمرة تفسد بالوطئ كما أن الحج يفسد بالوطئ، لكن الحج يفسد بالوطئ يعني ابن عباس يرى أنه يفسد بالوطئ إن كان قبل عرفة، بعد عرفة لا يفسد، ده مخالف الجمهور، لكن هو يرى بأن الجماع بعد عرفة لا يكون عليه الدم لكن لا يفسد الحج، لأنه قد تم حجه، واستدل على ذلك بقول النبي الحج عرفة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة بن المدرس عندما قال له يعني تعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت به قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان من ليل أو نهار وقف بعرفة فقد قضى تفثه وتم. قال إتمام الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون دلالة على أن الوقوف عرفة هو الذي أتم به الحج. يبقى لو جامع ما أفسد، والجمهور يقولون بأنه أفسد، والصحيح أنه يكون أفسد إلا أن يكون قد طف وأتى بالتحلل، هذا أمر آخر. يعني ما يفسد حجه في لو تحلل، لكن لو لم يتحلل التحلل الأول فيقولون يفسد حجه، لأن أكثر الأعمال يوم النحر في هذا. فهو وإن طاف وقد جامع تفسد العمرة ويمضي فيها على قول الله جل في علاه أتم الحج والعمرة لله حتى في فسدها، ثم عليه القضاء في ذلك وجوبا. قال إن كانت عمرة الإسلام فتجزئه عن عمرة الإسلام، لأنه حتى لو اعتمر ولم يكن اعتمر عمرة الإسلام فإنها تقع عن عمرة الإسلام. قال هذه لك ثم اعتمر عن ثم حج عن شبهه. نعم.
قال ابن هدام رحمه الله مثلا، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. قال ابن قدامة رحمه الله: يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، وبه يقول مالك وطاووس والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله. وعن مجاهد رحمه الله قال: يهل من مكة ولا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه:
رضي الله عنه
كان دونهن مهله من أهله.
مهله من أهلين، وهذا صريح.
قال: وهذا صريح والعمل به أول.
هو بيقول إذا كان المسكن أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه، وهذا قول جمهرة من أهل العلم، وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد حج العمرة، ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا قول مالك وقول طاووس وأيضا شافعي، وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي. وعن مجاهد قال: يهل من مكة، وهذا الكلام مخالف لصريح حديث النبي، والحديث يقدم كائنا من كان اجتهد، فنقول له يعني الحديث يقدم على قول أي أحد كائنا من كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم.
قال فصل: إذا كان مسكنه قرية فالأفضل أن يحرم من أبعد جانبين.
يعني لأنه هو طبعا هنا بيرتكز على شيء، إيش هو محمد حجر؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجلك على قدر نصبك ونفقتك. كلما كان التعب أكثر كلما كان الأمر أزيد، فكلما كان الأجر أعظم.
ولو إن أحرم من أقرب جانبيها جاز، وهكذا القول من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قرية،
يعني أي مواقيت وقتها مثلا كذي الحليفة، كرابغ، الجحفة، يلملم، قبل المنازل، يقول أنت هذه قرية خذها من أبعد ما تكون عشان يطول عليك الوقت وأنت محرم فيزداد أجرك، لأنه أجرك عقد نصبك ونفقتك. نعم.
قال: والحلة في القرية فيما ذكرنا، وإن كان مسكنه منفردا فميقاته مسكنه أو حده، وكل ميقات فحده بمنزلته.
هو بيقول: وإن كان مسكنه منفردا فميقاته إيش؟ مسكنه هذا أين هو؟ أين يكون؟ من دون ذلك، لأنه قال من حيث أنشأ. ولو كان بمكة من مسكنه، هو مكة ده ميقاته، فيقول أو حذو، لأنه صار ميقاتا فحذو يصير إيش؟ ميقات. هو صار ميقات هذا المكان، صار يبقى حذو ميقات. والدلالة طيب، يعني ائتني بأقرب شيء لها نظير. ممتاز. فلما قالوا له: لا ده جور، هذا طريق جور عن قرن المنازل، فأمرهم بأن إيش؟ أن يأخذوا الموازي له، المحازي له. فالمحاذاة هنا على أساس الامتداد، فيقول يكون هذا ميقاتك، هذا التوقيت. وهذا أيضا في واقع الناس كذلك. وأنا أصلا لما أجي نذهب إلى السعودية: اللهم أدم علينا ذلك يا رب، اللهم ارزقنا هذا يا رب، اللهم ارزقنا هذا يا رب. فإنه يركب الطائرة، وهل هو بيكون على الميقات ولا محازي؟ محازي. مش الطائرة بتقول نحن الآن فوق الميقات فأنت محازي، وعلى أساس أن القرار الهواء تابع ليش للقرار، فبتحرم من هذا الباب. فقال أن يكون محازيا. نعم.
قال: ثم إن كان مسكنه في الحل فإحرامه منه للحج والعمرة معا، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم كالمكي.
يعني يقول إذا كان مسكنه في الحل، يعني في الحل في جدة حل ولا مش حل؟ حل فهو في جدة وأراد الحج، نقول له أنت أحرم بالحج والعمر، أحرم بالحج والعمر، لأن النسك تجمع بيه بين حل وحرم. بالنسبة لإيش؟ لا أخطأت، الحج مجموع نسكه في حل وحرم، العمرة لأنه في الحج مش هيروح عرفة، يبقى جمع بين حل وحرم ولا ما جمع، يبقى للعمرة، فاهم؟ وإن كان في الحرم أحرم بالحج من الحرم، لكن لابد يخرج يحرم بالعمرة منين؟ من الحل، عشان يجمع في العمرة بين الحل وبين الحرم. نعم.
قال: وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء المكي.
قال إيش؟
قال: وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء المكي.
بالضبط كده. هو الآن يعني كان إخوة تسألني كثيرا في هذا الباب، مسكنهم في العزية، ودلوقتي الأمر صعب عليهم جدا، ولازم يروحوا منى بالثياب، لا يحرمون، يحرمون منى ولا يحرمون منى؟ الآن من الحرم، منى الآن من مكة، منى الآن من مكة. فيبقى إذا قلنا إن إحرامه من مكة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة فمن مكة، يبقى كل مكة له ميقات. مش مفهوم دي؟ موجودة عند الحرم، وثيابه وإحرامه في العزيزية، لأنه يذهب يحرم العزيزية ولا ما يحرمش؟ أنتم متصورين؟ له، لأن العزيزية منين؟ في حرم. حرم. طب من الآن؟ من الآن حرم؟ يعني ده جيد جدا لكل الإخوة اللي هم العاملين، اللي بيطلعوا حجاج عاملين، فهو مهتم بالحجاج، مهتم بثياب الحجاج، مهتم بنقلة الحجاج، مهتم بالباص، فبيوديهم وبعد كده بيعمل ايه؟ يحرم. هل يحرم من منى؟ نعم، له ان يحرم من منى، له ان يحرم من منى. نعم. تفضل شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام القاسم القرطبي رحمه الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاد أقرب النواقيد.
لو قال معلش دي مسألة أخرى صح؟ مسألة جديدة؟ تفضل. نعم شيخ.
قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاب أقرب المواقيت إليه أحرم. قال ابن خدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب.
نعم.
لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر رضي الله عنه: إن قرنا جور عن طريقنا، فقال: انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق.
هنا المسألة هنا إن لم يكن سيمر بالميقات ومر بمحاذاتي، فقلنا المحاذاة هنا بالقياس لك أن تحرم من محاذاة الميقات، وهذا يفيد جدا الذي يسير مثلا من الشام على محاذاة يمر بميقات المدينة مثلا، هذا استأتي فيحرم، هل يحرم من الحليفة ولا يقول: لا أنا ميقاتي من وين؟ من رابغ، من الجحفة. فأنا أقول له: لا، أنت حزيت ميقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة، فأنت عليك في ذلك أن يعني أن أنك لا تتجاوزه إلا أن تحرم بنص كلام النبي: هن لهن ولمن أتى عليهن. فأنت أتيت عليه فلك حكم، لما أتيت عليه حزيته وكان بعيدا بالمحاذاة لا لك حكم أنك تحرم من المحاذاة. واستدل طبعا بعمر بن الخطاب أنهم قالوا بأن قرن منازل جور عن طريقنا، فقال: انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، لأنه بنفس المحاذاة. فيكون في هذا الباب على أننا أيضا في هذا الحديث كان دليلا أنه قال من أي أجناب القرية قد أحرم، لو كان الميقات قرية. نعم.
قال: ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله
الاجتهاد كالقبلة. يعني هو بيقول الآن المحاذاة والموازاة تعرف إيه؟ بالاجتهاد. فهو بيقول هنا الآن لك الاجتهاد إن كنت عندك الآلة، إن كان عندك الآلة تجتهد هذه الموازاة أم لا. حقيقة لابد أن يقال شيء آخر، وش هو؟ ما فيش يقين، فين يقين؟ هذا اجتهاد، ما فيش. نقول له الآن ما اجتهدت بالموازاة ارجع عنه، يعني ما اجتهدت بالموازاة لأنه الاجتهاد هنا لا ينطبق ظني، فارجع عنه تكون قد ايه، قد احتطت أنك أدركت الميقات. لكن لو كان المحاذاة وأنت أخطأت وكنت أمامه فقد تجاوزت بغير إحرام، مفهوم؟ فلذلك نحن نقول نعم إذا دخل في ذلك المحاذاة المسألة تقريبية والمسألة غير الظن لكنها اجتهادية، فيقال هنا تجتهد وعند اجتهادك ترجع بعض الشيء اللي تصل إلى غلبة الظن المتوقعة أو اليقين، مفهوم؟ لأن أنت بين أمرين، باجتهادك قد تكون وافقت وقد لا تكون وافقت. عندما تكون وافقت خلاص أحرمت من الميقات. طب ما وافقت وش لا يحدث؟ تكون قد تجاوزت بلا إحرام فوقعت في محظور. طب لو كنت متأخرا باتفاق أنه جاز أن يحرم من دويرة أهله فيجوز، مفهوم هذا الكلام؟ ماشي.
قال فصل: فإن لم يعرف حجو الميقات المقارب لطريقه احتار فأحرم من بعد.
شوف ما قلنا ذلك من بعد ما ظنه. طيب
بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات،
طبعا حتى اليقين بيبقى فيها نظر. نعم،
لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه.
شو الاحتياط؟ أنت تقول الآن لأنه في الحالتين سنقول له إذا تقدمت فأنت قد تجاوزت غير محرم، ووجب عليك أن تتأخر وترجع. فهنا الرجوع كان هذا الفضل فيه أنك غلبت ظنك أو اليقين أنك لا تجاوز الميقات إلا بإحرام، واتفاق الفقهاء أنه لو أحرم من قبل صح ذلك.
قال: ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يكمل الشك. فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم، وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها، وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو أبعد.
بعدنا هذه المسألة على صور، صح كده؟ الصورة الأولى لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، لأنه لا يعني لا بد أن يكون في غلبة ظنه أنه بيمر بالميقات، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يمر بالميقات. فإذا كان الأصل عدم الوجوب يبقى لا يجب حتى تأتي قرينة ويأتي الدليل على غير الظن أنه حاذى. قال: فلا يجب الشك. نعم، لأنه تروى الشك لا يؤثر. ليش بعد تروي الشك لا يؤثر؟ لأنه عندي اليقين أنه لم يصل. تروي الشك أنني وصلت، نقول له لا، حتى يأتي يتحرك من الشك إلى غلبة الظن. فإن أحرم ثم علم بأنه قد جاوز وحذيه من الميقات فعليه دم، نقول له هو إذا جاوز وعلم أنه لما أحرم متجاوزا، قلنا له إما أن ترجع إما يكون عليك وإما يكون عليك دم. وإذا إذا إذا شك في 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 ذلك نقول تروي الشك، لو غلط ظنك ما جاوزت تروي الشك لا تأثير عليه. فإن شك قلنا لا احتط في أول الطريق، قال أنا موازي مش موازي، شك نقول له ارجع حتى تطرح الإيه، إذ الأصل عدم الموازاة، الأصل عدم المحازاة، ما دام تروي الشك موجود فاطرحه في هذا، اطرحه وارجع حتى تتأكد أنك وازنت. تفضل.
قال: وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها،
اللي هو لابد أنه يطرح الشك ويروح فين؟ لغلبة الظن. قال: وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها، اللي هو إيه؟ أنه الأصل عدمه، فيبقى لا يجب الشك، فتزيل الشك بأنك بغلبة الظن تذهب إلى المحازاة أو الموازنة. أقرب الميقاتين في هذا الباب أيضا المحاذاة، إلا أن نقول هو مر بميقاتين، فهل هو الآن بيشك؟ قال: حكم ذلك وإن شك في أقرب الميقاتين، يعني هو هذا الميقات أقرب أو هذا الميقات أقرب، حيأخذ بالقاعدة الكلية اللي هو إيه؟ طرح الشك فيأخذ الأبعد، مفهوم؟ تفضل.
قال: وإن شك في ولو إن كانتا متساويتين في القرب أحرى المحب أبعدهما.
نفس الأمر عشان يتأكد.
قال غدابة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرا. قال ابن خزيمة رحمه الله: وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقات، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقات، وإن حج من اليمن فميقاته هي لبنى، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له.
هنا هذه المسألة صورتها الرجل الذي جاء من الشام وسافر إلى المدينة، جلس في المدينة وهو يريد مكة للنسك، أصل ميقاته وإيش رابغ الجحفة، ده أصل ميقات الشامي، فيقول لك لا أحرم حتى أصل إلى الجحفة لأن ده ميقاتي صح، وقال هن لهن، فقال هذه هذا ميقاتي، نقول له أنت الآن ستتجاوز ميقاتا تمر عليه دون الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن و لمن أتى عليهن ممن أراد الحج وإيش والعمر، من غير أهلهن لمن أراد الحج وعمر. فإن كنت من الشام ومرت على ذي الحليفة واجب عليك ألا تتجاوزه إلا محرمة، وإن كنت من مصر وذهبت إلى المدينة أيضا لا تتجاوزه إلا أن تكون محرمة. نعم.
سئل أحمد رحمه الله عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل؟ قال من ذي الحليفة. قيل إن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة، فقال سبحان الله، أليس أروي ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ وهذا قول الشافعي وإسحاق رحمهم الله. وقال أبو ثور رحمه الله: في الشامي يمر بالمدينة له أن يحرم من الجحفة،
عجيب،
وهو قول أصحاب الرأي رحمهم الله.
يعني هنا يعني يقولون لأن الأصل في ذلك أن صاحب الميقات صاحب البلد ميقاته وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقت لأهل الشام ومصر الجحفة، كأنه توقيت هنا الآن، وحقيقة الأمر يعني هذا الاستدلال للحنفية بالنص الصريح استدلال لا يستقيم. ليش بقى لا يستقيم؟ الاستدلال هذا لا يستقيم لما وجيزة، أين إبراهيم النائم؟ نزل تحت الأرض؟ هل أنا موجود نايم مالكش العبية صاحي بس ما عندكش ماشي ها ما في. هم يستدلون أنا بيش بالمفهوم وقت لأهل مصر الجحف صحيح كده، فبالمفهوم هو أصلا عندهم مفهوم ليس بحجة، ولو قلنا لهم تنزلا الاستدلال بالمفهوم فالمفهوم خالفه منطوق. وش المنطوق؟ هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. نعم.
وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمر أحرمت من الجحفة، ولعلهم يحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت أهل الشام
الجحفة. شوف لا أعلم خالف ذلك، وطبعا الاستدلال عندهم عن عائشة، عائشة فيها تأويل، ممكن تكون مرت وذاهبة لمكة دون إرادة الحج والعمرة، فلم تمر بميقات الجحفة إلا وأرادت الحج والعمرة، أو أنها صارت سيرا لا يكون موازيا للميقات فدخلت من الطريق إلى أن وقفت عند الميقات. يعني التأويلات موجودة، لأنه لا يمكن أقول بأن فعل عائشة يرد به إيه النص الصريح، فعل الصاحب وقول الصاحب نحن ندين الله بأنه حج إلا أن يخالف نص، وقد خالف نصا صريحا. وش النص الصريح؟ ها هن لهن ولمن أتى من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولأنه ميقات فلم يجوز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت، وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر، بدليل ما لو مر بميقات غير ذي الحليفة لم يجوز له تجاوزه بغير إحرام بغير خلاف.
هذا بغير خلاف للنص طبعا، اتفاق بالنص والنص نفس النص، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم.
قال فقد روى سعيد عن سفيان عن هاشم بن عروة
عن هشام. انت 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 فيك نوم يا شيخ؟ فيك نوم؟ اسالك فيك نوم؟ طيب هو هشام، انت قلت هاشم، وممكن بقى تدخل في الامر الثاني وهم يسالون ام هاشم، فاذا كنت بقى انت، وطبعا انا عارف انك لا يمكن ان تعتقد هذا. طب خلاص يبقى انا اللي وهم، يبقى انا اللي فيه نوم. طب خلي بس شوف هم منتبهين ولا لا. ماذا قراه هاشم؟ اه ده كله مهاشم، كله ساكتين، يبقى كله مهاشم. طيب الحمد لله.
فضل. روى سعيد عن سفيان عن هشام عن هشام بن عروه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمن ساحل من اهل الشام الجحفه، ولا فرق بين الحج والعمره.
نعم نعم، لا فرق، لا فرق لايش؟ لان الحديث صريح في قولي هن لهن ولمن اتى عليهن من غير، قول صريح. نعم.
فضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد حجا او عمره.
وكله اعتلى منبر حضرتك وقال لي كلنا فينا النوم، كلنا فينا النوم. يعني اتقي الله فينا. طيب هنا خلاصة المسألة هو أنه من مر بميقات وإن لم يكن هو ميقاته لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما لمن أراد الحج والعمرة، والنص الصريح قد جاء، ما في مفهوم يمكن أن يقابل هذا المنطوق. هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد من غير أهلنا ممن أراد الحج وإيش والعمرة.
قال فصل: فإن مر من غير طريقه
بالحليفة
فميقاته الجحفة، وإن سواء كان شاميا او مدنيا، لما روى ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يسال عن المهلي فقال: سمعته قال احسنه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
نعم،
مهل اهل المدينه من ذي الحليفه والطريق الاخر من الجحفه. قال رواه مسلم. ولانه مر على احد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الاحرام قبله كسائر المواقيت. ويحتمل ان ابا قتاده رضي الله عنه حين أحرم أصحابه رضي الله عنهم دونه في قصة صيده للحمار الوحشي إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة فأخر إحرامه إلى الجحفة، إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام. ويمكن حمل حديث عائشة رضي الله عنها في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا التأويل. نعم. طيب أخونا ما يعني الناس كلها، واحد قال لي واخد بالشرطين صداع، والتاني هيقول لي واخد إبرة استيقاظ، والتالت هيقول لي شممت شيئا فيه ورد، وإلى من هيقول لي أكلت قاط، إذا كان القاط جائز يعني. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب هو أن مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فمن مر على ذي الحليفة ولو كان من ليس من أهل المدينة واجب عليه أن لا يجاوزه إلا محرما إذا أراد الحج والعمرة. فهم يتعللون بعلتين، يقولون عائشة أحرمت بالعمرة من الجحف. وعائشة من وين؟ من وين عائشة؟ تسكن وين؟ تقطن وين؟ المدينة. مهلها وين؟ ذي الحليفة. هو ذو الحليفة، هي أحرمت من الجحف. والعلة الثانية أبو قتادة مر ولم يحرم، وأصحابه أحرموا في صيده للحمار الوحش. نقول خلينا الأسهل فالأسهل. أما أبو قتادة فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثهم إيش؟ بعثهم لمهمة، وكان أبو قتادة يعني له مهمة ينجزها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن لما مر غير مريد للنسك، صحيح ولا لا؟ مر غير مريد للنسك، فلما انتهت المهمة أراد النسك، فلما مر على غيري أحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه مريد للنسك. هذا التأويل لأبي قتادة. أما عائشة، التأويلات صراحة كلها ضرب عشواء دون أدنى القرائن. كل اللي بيحصل إحسان الظن بعائشة أن فعلها لا يخالف قول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. يبقى لا تتجاوز الميقات، ده ميقاتها الأصيل، إلا محرمة. فقالوا حتى لا نقول بأنها خالفت، يبقى هي مرت مشت من طريق لا يمر به بذي الحليفة، فلما مشت من طريق لا يمر لقضاء حاجة أو شيء من ذلك، بعد ذلك لما نزلت على مكة لابد أن تمر بالجحف أو تمر برابغ، فأحرمت من هناك. والأحسن من ذلك نقول هي مرت وما كانت تنتوي النسك، وللمرء أن يمر من الميقات إلى ما ينتوي النسك غير محرم، ثم تراءى لها أن تحرم أن تحرم بالعمرة، فلما قابلت ميقات الجحفة أحرمت لأنها أرادت الآن، فلا يجوز لها أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. طبعا أنا بقي لها الموطأ، سيب الموطأ بقى مع الناس إن شاء الله بعد الفجر عشان بس ما نتعبش الإخوة جميعا، وغدا جمعة وليلة الخميس ليلة مباركة وأكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أيضا قضاءات ليست قضاءا واحدا، فنسأل الله أن يحفظكم ويحفظكم ويشكر لكم ويحسن إليكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعله وجه خالصة وتجعل أحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تكتب النت هنا في 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 التليجرام ما اشتغلش وتقطع، كمان كان محتاج شاحن، أكيد هم نقلوا إن شاء الله حبيبي. لحظة شيف. نعم، أخونا الفاضل الأستاذ أحمد يذكرنا جميعا بالدعاء لوالدة فضيلة الأستاذ أخونا إسلام، يعني الوالد مات قريبا والوالدة الآن يعني تقترب منه وتحصله إن شاء الله يلتقي في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله في عليائه أن يعظم لكم الأجر المثوبة، وأسأل الله في عليائه أن تكون في أعلى درجات الجنة، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا جميعا بالصالحات. اللهم ارحم أموات المسلمين وأنت أرحم الراحمين. الموطع يكون فجر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.